أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
أهلين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد البيز، وننشر لكم هالقصة بكل حب على قناتي مايكس وجناية، وكلنا نتطلع صراحة إلى تفاعلكم بالاشتراك في القناتين واللايك والشير والتعليقات. التعليقات المميزة أيا كانت، سواء مدح أو نقد ما تفرق، أهم شيء إن هذا التعليق يكون مبتكر فريد نوعي مؤثر يطور العمل. وبإذن الله راح نختار بعض هالتعليقات ونعرضها في الحلقات القادمة، وممكن إن شاء الله نتشرف باستضافة صاحب أحد التعليقات، وإذا غير ممكن عاد نرسل له هدية بإذن الله. وكالعادة دائما الأسماء من اقتراحاتكم. في يوم ربيعي جميل من شهر مارس، وكانت ريحة المطر عاجب الدنيا، وعلى بداية إجازة نهاية أسبوع، وعزام يراود نفسه وده يكشت مع أخويا يشوفهم الجروب يسولفون يتوازعون المهام والقطة وين نروح وين نجي. ومن بدا الشتاء وده يكشت، من أكتوبر من العام وده يكشت، وكل مرة يسوف تجي قضية ويتركها، لا الأسبوع الجاي الأسبوع الجاي كشته 20 كشته وما كشت. قرر ذا الأسبوع يكشت، لكن جاه بلاغ من راعي أغنام نسف مشروع الكشتة بالكامل. أخذ عزام عنوان هالراعي وطلب رشدان وجهز سيارة توجهوا له. البلاغ كان عن وجود جثة مجهولة، وهم في الطريق اتصل عزام على الطبيب العدلي يزن، وعلمه عن القضية وأرسل له اللوكيشن. فقال له يزن سبقوني وأنا أحصلكم هناك. لما وصلوا قابلوا الراعي، قال أنا اسمي بشير، وحكى قصته. قال أنا كنت أرى في هالمنطقة جانب هذا الوادي، بعد ما شاء الله ما جاب السيل هالخير إلا وحصل هذا الإنسان مقلوب على بطنه على جهال الوادي. يقول بشير سحبته وأنا ما أدري هو حي ولا ميت، لكني رجعت من هول اللي شفته، حاولت أتمالك نفسي وأفكر وش بسوي. أول شيء صدمني إن جسمه منتفخ مرة، مو بطبيعي، مو بشكل يعني إنسان عادي. والشيء الثاني كان في الوجه، الرجال هذا متشوه تشوه كبير، شكله والروعة والخوف والحالي. والحمد لله هداني الله ودقيت على النجدة، ويحرك جواله نوكيا كلاشاف. عزام قاعد يفكر إن مسكة الخيط الأولى غالبا بتبدأ من عند يزن. رجع دق عليه ولا رد، ويحتريه يصل لكنه تأخر، وهو كعادته دائما يدخل في ذا المآزق ويتأخر عليه. عزام حرك بيخلص بسرعة، فقرر أنه يلقي معاينة تلقائية سريعة من عنده على الجثة علشان تعطيه علامات توريه كيف يشتغل كيف يبدأ، وتنير له الطريق زي ما هو مؤمن دائما. أول ما لفت انتباهه زي ما قال بشير اللي هو انتفاخ الجثة، في الغالب معناها أن الشخص هذا بقى في الموية وقت طويل، يعني مو أقل من يومين إلى ثلاثة ويمكن أكثر. الوجه خلاه يتساءل هل ملامحه المخفية سببها الموية وطول الوقت فيها، ولا انسحاب الجثة وتحركها بقوة اندفاع السيل على طول الوادي. أما الرأس فمن وراء خلف لاحظ شيء غريب، لاحظ فيه تهشم جزئي مو بكبير في الجمجمة. على الرقبة لاحظ فيه خط دائري أفقي، الخط هذا تخف حدة لونه من قدام الوراء. المشكلة أن البصمات فيها شيء غلط، مو واضحة. تحت الأظافر كان فيه طين متلبد فما يقدر يشوف أي شيء أو يعاين. الملابس اللي عليه ممزقة واللي واضح إنه كان ما غير يلبس فقط سروال وفنيلة. واضح إن الموضوع راح يحتاج جهد وتفكير وتعب. حاول عزام يفكر مثل يزن علشان يفهم كيف راح يعرفون من هو هذا الشخص قبل ما يصلون إلى الأسباب اللي خلته يجي هنا وهل هو عليه اعتداء جنائي ولا لا. صار يكلم نفسه إيش تبرير هالمشاهدات، يعني المعتاد في الحالات هذه تعرف على المجهول بالبصمات، ولو ما قدر بالبصمات يكون بالمثل الملامح بصورته، لو فيه مشكلة يكون مثلا بصمة الأسنان لو كانت مسجلة في سجلات طبية. بعدها يستعمل البصمة الحمض النووي DNA، وهذه أيضا لها احتمالية أنه ما يلقى له معلومات، يأخذ البصمة بس ما يلقى معلومات لها مسجلة. الإجراءات قدامها صعبة وشكلها معقدة من أولها، ولا في أي شيء يدل على هويته. في الغالب الموضوع مربوط بعضه ببعض، خبطة الرأس مع الخط اللي في الرقبة، يعني مواريها فيه جريمة. هل ممكن يحسمها بوجود مثلا خلايا حيوية تحت الأظافر يعني مغطي عليها الطين؟ هذا إلا في المختبرات والفنيين هم اللي يشيلونها، ما يقدر هو يسويها، يعني تساعدهم علشان يفهمون هذا اللغز. حس إن الموضوع أشبه باللعبة الشطرنج، ما يقدر يسوي شيء إلين تبدأ التدابير اللي تعطيك خطوة تحدد مسارك الجاي. رفع عزام جواله واتصل على واحد من التكاتف تتكتف وطلب منه يسوي بحث. قال سوي لي بحث موسع على أي بلاغ اختفاء خلال 15 يوم الماضية أيا كان سببه. قاعد يدور في المنطقة يحاول يبحث عن شيء إلين تصل فرقة المختصين اللي وصلت بالفعل، فيها فني مختبرات ومسرح الحادث والكيميائي والمصور وفني البصمات وفني العلامات الحيوية، وانتشروا وبدوا يشوفون شغلهم وأكثر شيء يرفعون الآثار الممكنة من الجثة. وعزام ينتظر يشرف الأستاذ يزن إلين قرب المغرب وعزام تنرفز. وصل، وأول ما وصل قال أنا ما فيني حيلة تهاوش معك، خلص معاينتك وخلهم ينقلون جثة المستشفى، كنا قاعد نحتري خلهم ينقلون المستشفى العدلي وكلمني لا خلصت، إن كان مروق ولا غسلت شرائك. يزن الأبرد من العالم، برد وعايش كده في عالم موازي، أحر ما عند عزام أبرد ما عنده. قال عزام الرشدان خلك معهم واشرف على نقل الجثة للمستشفى الطب العدلي وأنا برجع أشوف كيف نتوصل لهويته. رجع عزام وصار يتابع مع التكاتف ويبحثون في البلاغات اللي طلبها منهم في المرة الأولى. مر يومين وما عندهم أي شيء مفيد، وعزام يدور على نفسه. إلين دخل رشدان على عزام في مكتبه وقال له بصوت كذا متردد، قال يا أخي خلصنا كل البلاغات، معظمها انتهى وتم التعامل معها، ما فيه أي علامة على تشابه بين هذا المختفي وبين البلاغات الموجودة، لكن في بلاغ واحد قلنا يعني هو الأقرب من بين كل البلاغات، لكن الإشكال إنه في منطقة بعيدة عن المنطقة اللي حنا حصلناه فيها، بعيد مرة، بعيد بكثير، وموقع البلاغ شرق الوادي، وهذا البلاغ تقدمت به سيدة تدعي إن ولدها يدرس بالجامعة وجهازه مغلق له أيام كثيرة وما أحد يدري وين راح. سوى عزام بيده كذا، عرفنا حركة فركة الأوسط مع الإبهام عشان اللي في النسخة الصوتية يعرفون شو أقصد. حسام الاسم والمعلومات للسيدة هذه وقال رشدان استدعها وخلها تشوف الجثمان. حسام كذا جاء عنده إحساس يقول إنه هو الشخص المفقود. لكن القصة فيها مفاجآت أكثر. حسام تعرفونه يعني قلبه رهيف جدا ورحوم ودمعته في مخباته ما يبي له شيء غزة كذا وتطلع دمعته على طول. خاف يطلع جثمان ولدها وهو معها ثم وهي تتعرف عليه ثم يشوفها تبكي ولا يتمالك نفسه ويبكي. فقرر أنه ما يحضر هالموقف وأرسل رشدان وزي ما توقع فعلا حضرت السيدة مع زوجها ولما عرض عليها رشدان الجثمان عرفته من شامة كبيرة في الفخذ الأيسر. ومن هنا دخل عزام في عالم سعد اللي هو الشخص المتوفى. حضر رشدان ومعاه أم سعد والأم بوسط دموعها وحزنها وعبراتها بدأت تحكي: سعد ولدي هذا وروحي هو مبتلى لكن فيه طيبة ما لها حد، إن ولد بعيب خلقي في القلب وعالجناه لكن يعني صار لازم نعطيه معاملة خاصة ونحاذر ونحرص ما نزعله ونراعيه مراعاة شديدة جدا. هو الأصغر بعد أخته وأخوه، أما أخوه مسافر يكمل دراسته برا من سنوات، وأخته للأسف توفيت بسبب كورونا، وفراق أخته وأخوه له سبب له صدمة لأنه كان مرة متعلق فيهم خصوصا أخته، مرة حزن عليها. أما أبوه فتوفي من زمان من سنوات، كان في سرطان الرئة بسبب التدخين. مع أن أبوه لما توفي كان صغير، لكن الأبو صغير، لكن هالعادة الخبيثة التدخين أنهت حياته. تكمل الأم تقول: اضطريت أتوظف علشان أزيد من دخلنا لأني أنا اللي أرعى الأولاد، وبقيت سنتين لكن ظروف الحياة ومصاريف الأولاد حتمت علي أتزوج. وزوجي كان دائما مع سعد من بعد ما تزوجته، لطيف معاه وكويس ويعامله معاملة خاصة، وأنا ما عندي اعتراض على القضاء والقدر، بس سعد ما قدر يتحمل يعني حالة الغضب اللي يعيشها والحالة النرفزة والاعتراض، وصلها المرحلة مع الوقت اكتشفنا أن عنده مرض مناعي، وأول مرة نسمع فيه، حتى عزام أول مرة نسمع فيه، أنا أول مرة نسمع فيه، اسمه فايبروميالجيا أو التهاب العضلات اللي فيه، من بعد ما جاه تغير علينا وعلى كل اللي حوله. عزام سألها عن المرض فقالت يعني وش الآثار اللي يسويه، وش يبدر منه. قالت له: المرض هذا خلى عنده ألم جسدي دايم أضعاف الإنسان العادي، لأن الجهاز المناعي عنده صار يهاجم نفسه. الألم كان يوصل لمرحلة صعبة، ممكن ضربة خفيفة عندنا حنا يا الأصحاء لو تصيبه تسوي له علامة في جسمه كبيرة. صار عصبي جدا خصوصا في الجامعة، لأن هي أكثر مجتمع كان يتواجد فيه وأكثر مجتمع يحتك فيه، صار يتهاوش مع أي أحد، ومزاجه متقلب ومتغير وكل شوي مكتئب، ودائما عنده حساسية إن اللي حوله ما يحبونه ويستثقلونه ينفرون منه. قال عزام: طيب عندك أي معلومة وين كان متواجد قبل وفاته؟ قالت: والله ما في له نظام معين بيننا في المكالمات بحكم أنه هو في المدينة وحنا في القرية، ولا يحب التعامل بالجوالات ولا يحب التكليب ولا هو براعي سوشيال ولا هو براعي بتطبيقات تواصل، حتى الواتساب ما يرد عليه بشكل منتظم، يعني كذا تحس زهد في الحياة، خصوصا بعد وفاة أخته يعني بالتحديد، بس هو متعود يكلمني يوم أو يومين في الأسبوع تقريبا. لكنه لاحظت عليه شيء غريب في آخر مرة تواصل صار بينه وبينه، كان متضايق من الجامعة ويقول إنه ما عاد يبغاها ويبي يتركها بسبب خلاف وهوشة صارت بينه وبين واحد، وهالواحد جاب مجموعة وصاروا يترصدون له. هنا بدأ عقل عزام يشتغل وقال هذا أكيد بداية الخيط اللي راح أكتشف منه هالجريمة وراح أبدأ من الجامعة. بسرعة وجه رشدان يرسل التكاتف تحرون في الجامعة وعن هذه المجموعة اللي بينهم خلاف. كان أول الاكتشاف اللي صار لهم لما راحوا للجامعة حصلوا سيارة سعد موقفة في الجامعة لها أسبوع. بعض الطلاب في الجامعة قالوا أنه مؤخرا أكدوا رواية أمه، قالوا أنه مؤخرا اشتكى وكان عنده ألم بالمفاصل، يحس بتيبس ويتعبه يعني بالكاد يتحرك بالكاد يقدر يسوق، فهذا تحليل سبب أنه موقف سيارته. بعض الدكاترة اللي درسونه قالوا أنه كويس شاطر في دراسته، شاطر في المواد العملي اللي فيها فهم، بس لاحظوا عليه الشيء اللي فيه حفظ ما مرة قدراته متدنية فيه. لكن كان فيه سالفة ومعلومات قالها زملاه بدر وعمر. بدر وعمر شابين مستواهم متواضع شوي لكن عندهم ذكاء وواضح عليهم الطيبة، كذا حسها عزام من صور الذكريات اللي والروح لهم مع سعد، بحكم انهم مرمتين سوا يعني ساكنين سوا، رميت ساكنين في شقة ساكنين سوا في شقة صغيرة مستأجرينها حول الجامعة، كلهم مغتربين. عمر قال العزام إن سعد تهاوش مؤخرا مع واحد، وهذا يأكد رواية الأم، كان في واحد معنا في الجامعة تهاوش معه اسمه علي، والهوشة كانت كبيرة وحصل بينهم مضاربة برا الجامعة. بدر أكد على هالكلام وقال عزام إن سعد كان في حالة نفسية سيئة، بس يقول شو نسوي، هذا خوينا وألفناه تعودنا عليه. بس لاحظ عزام على بدر وعمر متأثرين من فراق خوي ومتأثرين من اللي صار، ولاحظ أن العلاقة بينهم كانت قوية، حكوا عن قصصهم كيف كانوا متعودين على بعض ويكشفون مع بعض يطبخون مع بعض يروحون سوا ويجون سوا. سألهم عزام تعتقدون أنه مقتول؟ قالوا ما ندري صراحة، لكن علي كل فترة يهدده هو أخوياه وقاعدين يستفزونه، برضو سعد مو بقليل شر يعني فيه من هالعصبية اللي صراحة تزيد العداوة، هم شريرين وهو قاعد يستعديهم. ما يسكت ولا يكظم غيظه ويرادد ويدافع، فقاعد يستفزهم ولا ندري صراحة يعني وين راح. أتلى شيء كنا نتمشى آخر مرة وبعدين قال لهم أنه يبغى يرجع للديرة مبطي عن أمه، وقال أنا تعبان وبيرتاح عندها شوي. سأله عزام هل هذا طبيعي يعني أنه يقرر أي شيء فجأة؟ قال هو أصلا كان مزاجي وأي شيء يطري على باله يسويه أيا كان، ما تقدر تتنبأ بتصرفاته وفجأة كذا يقول أبا أسوي الشيء. المشكلة مع عزام وقرر يمشي وراء خط عداوات الجامعة، وبدأ بعلي فاستدعاه مباشرة سأله عن المضاربة، قال له أنا مالي دخل أنا جاي فزعة الخوين حسين. قال له عزام وش حسين ذا بعد؟ قال علي حسين كان بينه وبين سعد خلاف مالي. عزام كيف يعني خلاف مالي؟ قال أن حسين كان سعد متسلف منه مبلغ، حسين مسلف سعد لكن سعد تأخر في السداد وصار حسين يطالبه يطالبه، وسعد سحب عليه. إلين مرة في الجامعة صار بينهم ملاسنة، قال حسين لسعد وكذا وسط الجامعة وقدام الطلاب: رجع فلوسي يا السروق. ثم جاء سعد تلفظ عليه بدافع عن نفسه بيرد عليه الكلمة استفزته، ثم حنا فرعناهم فرقناهم، وتواعدوا برا وصار بينهم مضاربة، وحنا أخويا حسين ما نرضى على خوينا فتدخلنا. قرر عزام أنه يستدعي حسين والمجموعة اللي كانت معه، لكنه بعد ما غادر علي قطع هذا الخط. تلفون جاه من أم سعد، قالت له إن زوجها راح البنك علشان يكمل إجراءات قفل حساب سعد البنكي. زوجها يقول إنه من خلال الأوراق لفت انتباهه شيء، قرأ في الأوراق إن سعد يوم جاي يفتح الحساب مدخل إيميل أمه كرقم ثاني أو وسيلة تواصل ثانية، وقالت أنا ما كنت أفتح الإيميل، مكتفية بإيميل العمل حقي وناسي هذا الإيميل أصلا، قديم يعني ولا عمري استعملت ولا شيء، فجيت سويت استعادة للإيميل وفتحته لأول مرة من زمان ما فتحته، وحصلت البنك مرسل الكشوفات حقت حساب سعد، الكشوفات الشهرية الدورية، واكتشفت أن آخر واحد تاريخه نفس التاريخ اللي اكتشف فيه الجثة. تفاجأ عزام بلوس جديد، الكشف البنكي يقول أن في مبالغ انسحبت على مدى 3 أيام وراء بعض، والتاريخ من بعد فقدان سعد. هنا استغرب، فكلف عزام رشدان يبلغ التكاتف يجيبون له معلومات تفصيلية عن هالعمليات البنكية، من وين انسحبت ومن اللي سحبها وأي معلومات إضافية. رجع رشدان من بكرة ومعاه تقرير بنكي أن المبالغ انسحبت من عناوين في 3 مدن مختلفة متتالية على خط واحد على مسافة كبيرة غرب الوادي. صور الكاميرات طلعت شخص كان وجهه مو بواضح ولابس نظارة شمسية ونحيف، فلما عرضها عزام على الأم الصورة عرضها على الأم قالت والله هذا يقربه من سعد. لكن عزام لاحظ حاجة مرة مهمة، حاجة غريبة دقيقة انتبه لها، ما شاء الله عليه ذكي يا أخي، حركة غير حركة أن الوجه مو بظاهر. لاحظ أن هذا الشخص قاعد يتصرف عند الصراف بشكل طبيعي وعادي، يدخل عادي، يدخل الرقم بسرعة، يسوي العملية بسرعة، يطلع بشكل طبيعي، عارف وش يسوي، يعني في سلاسة في تصرفه، ما في تلكؤ ولا في تأخير. بينما هو بعد ما قالت له الأم عن مرض الفايبروميالجيا عرف من خلال بحثه أن المرض هذا في العادة المريض فيه بالعادة ينسى، كثير النسيان، قدرته على الحفظ متدنية. والأم برضو من خلال التعامل مع ولدها أكدت أن سعد فعلا كان يحتفظ بالرقم السري لأنه ينساه، يحتفظ بمكتوب قريب من بطاقته علشان ما ينساه. فهنا شك عزام بالأمر، خصوصا أن الشخص هذا كان باين أنه مخفي هويته، ما بيحد يشوف وجهه، لو سعد ليش يخفي وجهه؟ وكان شكه بداية ترى تحول في القضية. هنا وجه عزام رشدان أن البنك لا يقفلون الحساب، خلوه مفتوح، خلوه شوي. وراح عزام عند يزن طبيب العدل طبعا، يبي يشوف وين وصل تقريره. يزن قال أنه لا يزال يشتغل عليه، لكن أول ملاحظاته أن ضربة مؤخرة الرأس مو بهي سبب الوفاة، شكلها يوحي إنها ضربة حجر. أما الأظافر فما حصل فيها أي خلايا بشرية، توحي باعتداء. الخط الأفقي اللي قلت لكم على الرقبة يوحي إنه متعرض للخنق، وزاوية شد الرقبة مع عمق الـ 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 العلامة وتغير لونها يوحي أن الشد حصل من منطقة الظهر. سأله عزام إذا كانت هل ممكن الوفاة سببها الخنق، لكن يزن قال له ما أقدر أقول لك، ما أقدر أكد لك، لا ما أقدر أقول لك ولا لا، محتاج أكمل، لكن مبدئيا ما توحي إنها كافح للوفاة. عزام وصل مرحلة من الغرق في القضية وحس إنه مو قادر يركز وعاجز يوصل لأي شيء. بنفس الوقت قاعد يبحث عن حسين اللي تكلم عنه علي والبقية اللي معه، لأن التكاتف ما لقوهم وشك عزام إنهم هربوا، فطلب القبض عليهم. راح لسعادة رئيسه، سعادة رئيس خويلد، وقابله قال له شغلك تمام لكني أحسك تحتاج تريح، خذ لك يومين راحة ورجع تروق وتفصل من قضية، جعلك نشاطك وشغفك. وافق عزام، لكنه أول ما طلع دق عليه رشدان قال ترى فيه حالة جديدة ومفاجئة، انسحب مبلغ جديد من بطاقة سعد، لكن هالمرة انسحب من نفس المكان اللي انسحب منه آخر مرة، والمبلغ أكبر تقريبا. المبلغ استغرق كل المبالغ اللي باقي في الحساب، وهذا محير لأنه خرج عن النمط المعتاد في السحوبات اللي قبل، كان يسحب مبالغ بسيطة وما كان يكرر المكان. قال له عزام اطلب صورة السحب بسرعة. لما جاب رشدان الصورة كانت الشخص متلثم لكنه أقصر وأسمن من الشخص الموجود. دقق عزام في الصور وانتبه ان فيه طرف سيارة قريبة من هذه الصور. طلب من رشدان يرجع للموقع ويدور ويبحث عن كاميرات ثانية. بالفعل قدر رشدان يجيب له تصوير الكاميرات ولقط رقم اللوحة، وعلى طول قدروا التكاتف يجيبونه. صاحب السيارة اسمه متعب، مرة خايف ومذرق وما يدري شو السالفة، وقال قصة زادت الموضوع غرابة. متعب لما قال لحزام قتل وما قتل وجثة، قال لا لا يا حبيبي، على طول اعترف، قال أنا حصلت محفظة طايحة على الأرض جوا مول، ولما فتحتها حصلت بطاقة بنكية ملفوفة بورقة مكتوب عليها رقم سري، قلت خلها أجرب. يوم رحت جربت حصلت فيها مبلغ وسحبته كله، وكنت خايف تسدني الكاميرا فتلثمت وأبعدت سيارتي، ويوم خلصت وسحبت قررت أني أرمي المحفظة. سأل عزام مع نفسه وش يجيب محفظة سعد للمول بعيد مرة عن كل أماكن سعد، بعيد عن قرية أهله، بعيد عن المدينة هذه، بعيد عن الجامعة، بعيد عن المكان اللي لقيناه فيه، لا هو قريب من الوادي، كيف تجي هنا محفظة؟ وش اللي وصلها لهالمكان؟ هل متعب يكذب ولا في شيء ثاني؟ قال عزام رشدان رح للمول وجيب كاميرات، خلنا نعرف متى جت المحفظة. واشتغلوا على كل الأيام محل الاشتباه من اليوم اللي يقوله متعب وقبل، كانت كثيرة، يبون يتأكدون من كلام متعب لأنهم متعب هو أقرب خيط، وإذا هو صادق يعرفون وش جاب المحفظة للمول ويكملون الخطوة، وإذا هو كاذب يشتغلوا معه من جديد. سهروا على التسجيلات إلين حصلوا الرجال اللي طاحت من المحفظة وما كان متعب. وش الصدمة؟ الصدمة كانت أن المحفظة قبل ما ياخذها متعب طاحت من عمر، عمر اللي قلت لكم بداية قصة رميت سعد. على طول انطلقوا وجابوا عمر ويبدأ مسلسل الاستجواب. اعترف عمر وقال أني كنت راجع للشقة وأول ما دخلت سمعت صوت غريب صادر من غرفة سعد، رحت له وحاولت أفتح الباب لكنه كان ثقيل، دفيته بقوة وتفاجأت بسعد يطيح قدامي. كذا مطير عيوني أشوف سعد طايح قدامي وناظر الغرفة واكتشف إن سعد كان يحاول الانتحار. مثبت حبل كان يستعمله للتمرين حق علاج التيبس ثبته في الباب، وبعدين مقفل الباب ورابط الحبل علشان يسحب نفسه لقدام. أنا في هالأثناء فتحت الباب وأحبطت محاولة سعد في الانتحار، وأصلا كانت محاولته فاشلة من دون ما أنا أدخل، ما أعرف كيف أسويها أصلا، لأن ثقل سعد كان في منطقة ضعيفة من الباب، فحفر الباب لأن الباب من الخشب الهش ذا حق الشقق اللي تأجر، مو من الخشب الزين، لأن من الخشب الهش ده هذه من عندي. مكمل عمر على طول فكيت الحبل وقلت هاوش أنا وياه مش قاعد تسوي أنت، ثم شفته مرة في حالة نفسية سيئة حاولت أهديه إلين هذا طلعته معي في الصالة، ثم صار يبكي ويترجاني أني أسكت ولا أعلم أحد. في نفس هذا اليوم كنت أنا وبدر متفقين مع بعض أخويانا نطلع البر. يومها الجو كان حلو وممطر، قلت لسعد قوه معنا يا أخي استانس ولا عن الشيطان، يعني أبيه يرفع عن نفسه، أبيه يطلع من هالمود المقرف اللي أقرف نفسه وأقرفنا معه، في نفس الوقت ما أبي بعد أخليه في الشقة الحالة يروح يكررها. المهم طلعنا وقلت له لف شال على رقبتك عشان ما حد يشوف أثر الحبل. انبسط سعد وانفرح تفلت من الوناسة، ولا كأنه قبل ساعات كان يحاول الانتحار. جانا مطر وبدأ يقوى، وسعد من الفراهة فسخ ثوبه وقعد بسروال فنيلة ويراكض مثل الأطفال. يوم زاد المطر وخفنا من السيل قررنا نضف عفشنا ونمشي. أخويا أنا سبقونا راحوا، وبقيت أنا وبدر وسعد مع بعض في سيارتنا لحالنا، ما على سيارة واحدة. حنا نمشي مع المطر ما نشوف الجواد المضحنا وتوترنا، لكن خفنا يعني تغرب علينا الشمس، لكن سعد ما هو في حاله، ما هو في مودنا مرة، لا هي مع ذا الأجواء. وقفنا ونحاول نعرف وين نروح ندور لنا جادة. نزل سعد وكان حولنا فيه شوف الوادي، شوف حافة الوادي، وراح سعد الحافة الرجال حافة الوادي فوق، ولا في الصخرة على الحافة رقى فوقها وشكله خطير واقف عليها ويكلمنا وظهره للوادي ويناظرنا. وفجأة زلق سعد على وراء وطاح جوا الوادي، حنا انهبلنا ما ندري شو نسوي. بدر حاول يلحقه لكن السيل على طول سريع وسحبه، ونشوفه يتقلب وسط السيل لا حول له ولا قوة. راح بدر للسيارة بيجيب جواله عشان يكلم النجدة، لكن ما كان فيه إرسال. بدر يحاول ويرقى فوق يدور إرسال، لحقته سحبت الجوال منه وعلمته عن اللي سواه سعد في غرفته اليوم في الشقة. قال بدر كذاب. قلت له أنا ما تشوف سعد لما فسخ ملابسه لما تقول لي كذاب ما شفت عليه آثار في رقبته؟ قال بدر إلا شفتها. هنا عمر سكت شوي عند عزام وبدأ يبكي، ثم كمل كلامه. قال عمر خفنا نبلغ ثم تشوفون الأثر اللي في رقبته وتتهموننا نحن اللي قاتلينه ورامينه. قلت البدر خل نرجع ولو سأل أحد عنه قل ما ندري. وصلنا حول الشقة وقال نزلوني أبركب مع كداد وبروح لأهلي في الديرة. ولما رجعنا الشقة وقفنا لقيت أغراض سعد في السيارة، ثوبه وفي مخباته، في وسط مخباته جواله، قفلته ومحفظته وافتحها والقى مع البطاقة ورقة ما فيها كلمة السر، لأنه ما كان سعد ما كان يحفظ. عمر يقول أنا كانت ظروفي صراحة ظروفي المادية صعبة، أبوي يشتغل في شركة وسرحوه وعاطل عن العمل له فترة، بالكاد عندي مصروف وجتني هالفرصة على طبق من ذهب، فقررت أسوق عكس الاتجاه وأتظاهر أني سعد بحكم أن بنيتنا قريبة من بعض، وأسحب من كل قرية ألقاها مبلغ. بس كان لازم أعلم بدر لأنه بيشك فيني، ولا عشان ما يورطني. فجيت صارحته وعلمته عن سالفة البطاقة وهددته، قلت لو تتكلم ترى راح أقول لك أنت اللي خانقه ودافة وأنت اللي متسبب في وفاته. وبدر أنا عارفه، بدر ضعيف شخصية، المهم أني ثبتته وبدأت أتحرك في خطتي بنجاح. لكني غلطت غلطة غبية، ضيعت المحفظة، ما أدري وين ضيعتها. كنت أتذكر وين آخر مكان تهقويتها في المول، وارجع أدورها ودور في المول وما حصلتها، ومع الخوف قلت خلاص لا تشبه نفسك، اسكت واعمل نفسك ميت. ثم اتفقت مع بدر أننا ما ندري عنه، وإذا أحد استدعانا حطها في علي وجماعته بحكم العداوة، واصلح إنه ما ندري عن سعد، احتمال يعني يوم طاح إنه ما مات. عزام يتساءل مع نفسه إذا كان كلام عمر صدق وما كانوا هم السبب، كيف مات سعد؟ ومعقول يكون القصة وفاة عرضية مثل ما وصفها عمر؟ يمكن عمر ما قال الحقيقة كاملة. قرر عزام أن يدخل عمر للتوقيف، وجاب بدر بعد ووقفه، لكن أبعدهم عن بعض عشان ما يتفقون على رواية جديدة، أو يعرف عمر وش دار بين، أو يعرف بدر وش دار بين عمر وعزام. رجع عزام المكتبة ويلقى جوال تارك الشاحن من ساعات وهو لاهي التحقيق مع عمر، يلقى مسكولات واجد ولاها من يزن، يرجع بسرعة يدق عليه ولا يزن يهوشة. شو فينك يا زلمة؟ 3 ساعات برن عليك. قال عزام بشر وش صار، عزاك لقيت شيء؟ قال يزن شوف، العلامات اللي في الرقبة مستحيل تكون خنق بشري، إن واحد خانقة أو واحد معتدي عليه، هذه قريب إنها خنقة حبل، واضح من الزاوية اللي فيها في الآثار والارتفاع والسمك إنها تأكد إنها عائدة الحبل. غير كذا لازم يكون معها علامات مقاومة عشان تقول إنها جنائية، أظفر مكسور مثلاً، برضو ما فيه أنسجة بشرية توحي إنه كان يقاوم لو أحد خانقه بيدافع عن نفسه، تثير شبهة الاعتداء، ما فيه في أظافره غير الطين اللي لما رفعناه، ما في تحتها يعني أي أنسجة بشرية، والمتضح لي إنه ما أخذ وقت حتى توفى، على طول توفي لأنه ببساطة ما قاوم. تشوه الوجه هذا طبيعي لأن قوة سحب التيار مع تقلب الجثة في السيل وضربة الأحجار مختلف أحجامها في الوجه، برضو يجي السيل يصير جارف معه أغصان ولا أشجار، والاصطدام بالأرض والتقلب فيها، وزي ما قلت سرعة التيار عملت له جروح مختلفة في الجسم خصوصا في الوجه، وأكثر ما تشوه الوجه والكدمات اللي فيه، وبقاؤه في المي كتير ساهم بزيادة التشوه اللي حصلناه فيه. بعدين يا زلمة أنت ما شفت ملفه الطبي، تاريخه المرضي؟ أنا لما شفت الملف جزمت أنه مات بنوبة قلبي بسبب الخوف، غير أنه مريض بالقلب مسبقا، نفس ما قالت أمه العزام في البداية. يكمل يزن يقول العلامة كانت ظاهرها أنها خنق مباشر. ليش؟ لأن التهاب العضلات اللي في المرض اللي نسيت اسمه يسبب علامات أكثر من المعتاد حتى لو بسيطة. وهذا اللي أربكني في البداية وكان فكري أنها جريمة قتل. هنا كلام يزن أقنع عزام بصحة رواية عمر، لكنه علشان يقطع الشك باليقين استدعى بدر واستجوبه وما كلفه شيء، على طول هل السبحة واعترف بكل التفاصيل اللي اعترف بها عمر وكانت أقوالهم متطابقة. راح عزام وأخذ معه المختصين والفنيين وانتقلوا إلى الشقة وحصل فعلا الآثار اللي على الباب زي ما قال عمر. بحث عن الحبل وحصله معقود مثل ما قال عمر المحرزة، وأرسل الفحص طلع نتيجة الفحص مطابق لآثار سعد. انتقل عزام للمكان اللي قال عمر إن سعد طاح منه وعاينه ودار فيه هو رشدان، ووسعوا الدائرة وحاولوا يلقون أحد يساعدهم من الرعاة من بعض مرتادي المنطقة. لقوا واحد من الرعاة، رعاة الأغنام، بدأوا يسولفون معه ويدردشون. قال أنا يوم المطر هذاك اللي تقصدونه كنت في راس جبل داخل اللي فيه غار أتتقى عن المطر، وشفت لي سيارة من بعيد نزل منها ثلاثة، يا الله أشوفهم. وصف سيارتهم، طلعوا نفسهم بدر وعمر وسعد. يقول الراعي كان معهم واحد كأنه مهبول فاسخ ثوبه في ذا المطر يمشي بسرار وفنيلة، رجع ووقف على صخرة على سفح الوادي وأصحابه تحت، وشوي إلا وشفته يطيح. هذه الشهادة ساهمت في تأكيد صحة كلام عمر وبدر. عزام استدعى أصدقاء عمر وبدر اللي كانوا كاشتين معهم وسمع روايتهم في الجزء الأول وتأكد لصحة كلام عمر. قرر عزام بعد شهادة الراعي وتقرير الطبيب العدلي أنه يحفظ اتهام القتل تجاه بدر وعمر، لكن اتهمهم بالتستر على إصابته وعدم الإبلاغ عنها، وأيضا اتهمهم بالكذب، واتهم عمر ومتعب بالسرقة من حساب سعد. في المحكمة صدقوا على أقوالهم لكنهم طلبوا الرحمة بحكم حداثة سنهم. قررت المحكمة معاقبتهم بالسجن 5 سنوات، أما عمر فزادته 5 سنوات إضافية لتعدد أوصافه الجرمية، غير طبعا علي وحسين هذول كان لهم قضية ثانية بسبب المضاربة. هنا انتهت القصة، أتمنى أنها أعجبتكم. اكتبوا لنا في التعليقات وسمعونا صوتكم، طورونا، حنا ترى بعد الله بكم. شكرا لكم جميعا، وشكرا شكرا شكرا من وراء الكاميرا في الإعداد المديرتنا رند، شكرا للفيلم ميكر محمد، شكرا مهند في الصوت، شكرا في رامي، شكرا أبو أصيل، شكرا أبو خالد، شكرا شكرا ألف شكر للمايكس. في أمان الله.